نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم مستمعي الكرام في مستهل هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
لعلنا نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بإكمال ما بدأتم به في حلقة سابقة حول أوصاف الحج المبرور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ذكرت في الحلقة السابقة وصفين من أوصاف الحج المبرور، وهما الإخلاص، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الحج، سواء ما فعله عليه الصلاة والسلام أو أذن في فعله. وفي هذه الحلقة أكمل الأوصاف الباقية، فأقول: الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن تكون النفقة من مال حلال، فعلى الحاج أن يتحرى الكسب الطيب ليستعين به على طاعة الله ومرضاته، ويستغني به عما في أيدي الناس. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وجاء أيضا من الوعيد على من سأل الناس لغير ضرورة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وللكسب الطيب أثر كبير في قبول العبادة والتلذذ بها والتنعم بأثارها الجليلة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقطر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور اجتناب الرفث، كما جاء في النصوص التي تعرفونها والتي ذكرنا بعضها في صدر حلقتنا السابقة. والرفث كما قال العلماء هو الجماع، يقول الزجاج: أي لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع. وقاله أيضا غير واحد. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل، وكذا التكلم به، وبخاصة بحضرة النساء ونحوه، كذا قال ابن جرير في تفسيره. وحاصل ما تقدم أن الواجب على المحرم أن يصون حجه وعمرته عن كل ما يفسدهما أو ينقصهما من الرفث، وهو الجماع مقدماته القولية والفعلية، وبخاصة كما قلنا ما كان بحضرة النساء. وهذا من تعظيم أمر الله وشعائره، وذلك من تقوى القلوب. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور وهو اجتناب الفسوق، كما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والفسوق هنا فسر بعدة أمور: بالمعاصي كلها وبمحظورات الإحرام وبالسباب والتنابز بالألقاب وبالذبح للأصنام. والذي ذهب إليه جمع من المفسرين كابن كثير هو أن الفسوق هنا يشمل جميع المعاصي وبخاصة ما كان من محظورات الإحرام كالصيد وأخذ الشعر والطيب إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ومن المآثم التي تنقص ثواب الحج ولا يكون مبرورا شرب المحرمات كالدخان واستعمال المعازف أو سماعها أو ظلم الحجاج أو أذيتهم بقول أو فعل، كل ذلك مما يخل بالحج وينقص ثوابه ولا يرفعه إلى مرتبة الحج المبرور. والإنسان عندما يأتي إلى هذه الأماكن الطاهرة إنما يريد أن يكون عمله مبرورا في أرقى مراتب البر. فإذا أيها الأخوة المستمعون، هذه أوصاف الحج المبرور. وكلما ازداد المسلم من أعمال الخير وأفعال البر في حجه من الصدقات وإطعام الطعام ولين الكلام والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وإعانة المحتاج، كلما كان أقرب إلى الله تعالى وأرجى لأن يكون حجه مبرورا. فعلى الحاج الذي تجرد من دنياه وأقبل على الله يرجو قبول حجه كما يرجو مغفرة الله لأوزاره كلها أن يحرص ما استطاع على استحضار هذه المعاني في حجه ليرجع إلى أهله وقد ربح وفاز ونال أعظم الأجر والثواب، وهو غفران ذنوبه كيوم ولدته أمه والفوز من الجنة يوم لقاء ربه. نسأل الله العظيم لنا وللمسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويبلغنا جنته بفضله ورحمته، إنه جواد كريم، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أي العملين أكثر ثوابا، الاستغفار 100 مرة دون تركيز أم الاستغفار 10 مرات بتركيز؟
الجواب يا أخي السائل: إن الذكر القليل عن القليل العدد مع تدبر معانيه والتركيز على تفهم مقاصده أفضل من الاتيان بالكثير منه دون تدبر وتركيز، لأن التدبر في الذكر مطلوب شرعا كما هو مطلوب في قراءة القرآن لاشتراكهما في المعنى المقصود منهما، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد قاله غير واحد من أئمة الهدى. فينبغي علينا أو يجب علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونحن نركز على التدبر والتفهم لمقاصده وما يريده الله عز وجل منا، لأن هذا نوع من العبادة، والعبادة ينبغي أن تكون بتفهم وتركيز، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أحمد من السودان يقول: عندما أغرس شجرة فهل تعتبر صدقة تغفر بها ذنوبي؟ فأنا لا أملك مالا للصدقة.
الجواب يا أخي السائل: لا شك أن الصدقة بغرس الشجرة التي ينتفع بثمرتها أو بالمال من جملة أعمال الخير التي تكفر الخطايا وتغفر الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي. وغرس الشجرة وكذلك النبات الذي ينتفع بثمرته أو بظل فيه خير كثير وأجر عظيم، وصدقة جارية يلحق ثوابها صاحبها بعد موته، لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه، ولو مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره. أنت أيضا تقول في سؤالك: فأنا لا أملك مالا للصدقة. نعم صحيح، كثير من المسلمين لا يملك مالا حتى يتصدق منه، ولكنك تملك أشياء كثيرة من التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والقيام وصلاة التهجد وإلى آخره، هذه كلها بعون الله سبحانه وتعالى أنها ترفع درجاتك إلى مصاف عباد الله المؤمنين الصالحين. وإن كان من هو غني وإن كان من كان غنيا فإنه إن فعل ذلك فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تقبل الله مني ومنك ومن جميع المسلمين ما نقوم به من أعمال من صدقة أو غرس أشجار إلى آخره، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: ماذا إذا كان في قلب الإنسان حرج مما أنزل الله، وهل يكفر بذلك؟ وهل كراهية ما أنزل الله يعني كراهية الحكم فقط أم كراهية الحكم والشيء؟ فهي تقول: أنا فتاة، إذا كنت لا أحب أصحاب اللحى الطويلة أو لا أحب رؤية النساء المتنقبات، هل أكون داخل في قوله تعالى كره ما أنزل الله ولو كنت لا أكره الحكم لذاته؟
الجواب أن هذا السؤال فيه أكثر من فقرة. الفقرة الأولى وهي المهمة أن الحرج والكره والبغض في قلب الإنسان مما أنزله الله في كتابه أمارة من أمارات الكفر والضلال، وقد ذم الله تعالى الكارهين للدين في عدة آيات وجعل ذلك من علامات الكفر، فقال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال: لقد جئنا بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولكن يا أختي السائلة أو يا أخي السائل، ننصحك بأن تراجع دينك، فإن بغض الصالحين مؤشر على أن القلب فيه ما فيه، فعليك أن تراجع نفسك وتنقلب إلى خالقك جل وعلا وتسأله الهداية والتوبة النصوح، فإن الله عز وجل تواب رحيم. كما ننصحك أن تذهب إلى العلماء وتستمع لنصائحهم ولدروسهم، ولا تنسى القرآن الكريم والمداومة على الصلاة جماعة، فإن في ذلك حفظا لك من الشيطان ومن وساوسه، ولا تجلس مع الجهال ولا مع الذين يخوضون في مثل هذه الأمور، ولا تقرأ مثل هذه ولا تقرأ الكتب التي تتحدث عن مثل هذه الأشياء، فذلك ضلال، والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياك إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجب على المستثمر في سوق الأسهم أن يزكي عن ما يملكه من أسهم، وكيف يكون إخراجها؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان المستثمر يبيع ويشتري في سوق الأسهم كما في السؤال، فهذا عليه أن يجعل له حولا، وفي آخر الحول يقدر قيمة الأسهم بسعرها الحالي، ويخرج الزكاة كما هو معلوم 2.5%، شأنها في ذلك شأن عروض التجارة، هذا إذا كان يبيع ويشتري في السوق. أما إذا كان يشتري أسهما في شركات مساهمة وينتظر الربح فيها، فهذا له حكم آخر ولم يسأل عنه السائل، فلذلك نتركه إلى فرصة أخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: فتاة نذرت مرتين حينما كان عمرها 10 سنوات قبل البلوغ أنها إن نجحت تصوم 3 أيام ولم تصم حتى الآن، فما الحكم؟
الجواب أن هذه الفتاة نذرت مرتين حينما كان سنها 10 سنوات كما تقول قبل البلوغ، ولكنها لم تفي بصومها، ولكن ما ندري هل هي نجحت أو لم تنجح. والذي يبدو من سؤالها أن الله سبحانه وتعالى من عليها بالنجاح، لكن نقول من نذر قبل البلوغ فلا يلزمه شيء، فلا يلزمه شيء لحديث رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، رواه الإمام أحمد وغيره. على هذا فلا يلزمك الوفاء، وهو المفتى به من قبل اللجنة الدائمة ومن قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من أصبح ولم يأكل ويشرب ثم نوى أن يصوم صيام قضاء عن يوم أفطره في رمضان، فما صحة هذا الفعل؟
الجواب يا أخي السائل الذي تقول من أصبح ولم يأكل ويشرب ثم نوى أن يصوم صيام قضاء عن يوم أفطره في رمضان، فما صحة هذا الفعل؟ الجواب أن ذلك لا يصح عن صيام القضاء، لأنه لا بد فيه من تبييت النية من الليل، مثله في ذلك مثل الأداء، فإن القضاء كما يقول العلماء يحكي الأداء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قرأت عن قاعدة أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، ومنذ أن قرأتها وأنا أعيش في حيرة وأشعر بكراهية نحوها، لأني عندما جئت لأطبقها في حياتي وجدت أني سأخضع كل حركة وسكون في حياتي للحلال والحرام، وأني سوف أحرم على نفسي أمورا قد أباحها الله لي، فما توجيهكم؟
الجواب أن هذه القاعدة التي ذكرتها قاعدة صحيحة، فهناك وسائل وهناك غايات، فالقاعدة تحرم الغاية من الفعل وتحرم كل وسيلة إلى هذا الفعل المحرم، فحرم الزنا وحرم دواعيه وأسبابه. أما ما ذكرته من الأمثلة لا يصح أن يطلق عليه أنه وسيلة إلى محرم، فقد أمر الله عباده بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، حيث قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالذي يتجمل بما أنعم الله به عليه من غير تكبر ولا رياء ولا مخيلة، هذا من أخلاق الإسلام والمسلمين. وأما قولك وأشعر بكراهية نحوها، لأن عندما جئت لأطبقها في حياتي وجدت أني سأخضع كل حركة وسكون في حياتي للحلال والحرام، وأني سوف أحرم على نفسي إلى آخره، أقول هداك الله، لابد أن تخضع كل حركة وكل سكون في حياتك للحلال والحرام، فما أحله الله لك فتمتع به، وما حرمه عليك فانتهي عنه. هذا ما أرشدنا إليه الإسلام، وما أمر الله به في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما من حركة أو سكون إلا تدخل في هذا المفهوم، في مفهوم العبادة بمفهومها الشامل. وأنك تقول سوف أحرم على نفسي أمورا قد أباحها الله لي، بل هي أمور مندوبة في الدين، هذا الكلام لا يصح، لأن الذي أحله الله لك فهو مباح، والذي حرمه عليك فهو حرام كما قلت قبل قليل. ثم إن أنك تسوق مثالا فتقول لو أن شابا اهتم بمظهره وشكله ويعامل الناس بوجه بشوش إلى آخره لكان فيه لفتا للبنات كذا. هذا من وساوس الشيطان، يريد أن يلبس عليك وعلى من يقول هذا الكلام. وقد ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا قول الله عز وجل، فيجب أن يخضع له الجميع، والله أعلم.
نعم فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم التعدد دون علم الزوجة والأهل تجنبا للمشاكل.
الجواب على هذا السؤال: لا مانع من ذلك، لكن بشرط إذا لم يكن في عدم الإشعار ضرر على أحد. فإذا كان هناك متضرر من هذا الزواج أو هناك متضررة من هذا الزواج ضرر شرعي، فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يخبر. أما إذا لم يكن هناك ضرر على أحد فلا مانع، وبخاصة أنه يريد تجنبا مشاكل، والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة الراتبة هل أقطعها أم أكملها؟
الجواب: إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم. ولكن ولذلك يجب عليك أن تقطعها إن كان في الركعة الأولى، أو أن تمها خفيفة إذا كان في الركعة الثانية، ولا تقطعها، ولا يحتاج المسلم إلى تسليم عند خروجه منها، بل يكفي الالتفات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.